أعوذ برب الناس في ركعة لا بأس، يقرأ أربع سور، يقرأ المفصل كله كما سمعنا في الحديث الأخير، قرأ رجل المفصل كله، والمفصل الأول قال في ركعة إلى قل أعوذ برب الناس. وكذلك القراءة بالخواتيم، خواتيم السور لا بأس به. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يكره، أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بخواتيم السور، وإنما يقرأ من أول السورة. لكن الصواب لا بأس به، والأصل في هذا قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا عام، فاقرأوا ما تيسر منه. إذا قرأ بسورة كاملة أو قرأ بسورتين أو ثلاث سور في ركعة أو قرأ بآخر السورة أو من أولها أو من وسطها فلا بأس، وبسورة قبل سورة، يعني يقرأ في السورة الأولى هل أتاك عذاب الغاشية، وفي الثانية بسبه، هذا لا بأس، جائز الصحيح. لكن الأفضل أن نرتب السور، يقرأ في السورة الأولى قل أعوذ برب الفلق، والثانية قل أعوذ برب الناس. أما إذا نكس فهذا ترك أولى، إذا قرأ بسورة قبل سورة يقرأ بسورة الغاشية سبح الغاشية ثم يقرأ بسبح، نكس السور لا بأس، لأن ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص. وبأول سورة يقرأ بأول سورة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة المؤمنون في الفريضة والنافلة. وقال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، يعني سورة المؤمنون في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعرة فركع. هذا فيه أنه قرأ من أول السورة حتى جاء ذكر موسى فركع، قرأ من بعض السورة لا بأس. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، كل هذا لا بأس به. يقرأ في الركعة الأولى بآيات من البقرة، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة كاملة لا بأس به. قرأ الأحنف في الكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، نكس السور أو بيونس. هذا يدل للقول الراجح أن ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص، والقول الثاني أن ترتيب السور بالنص وعليه فلا يجب تنكيس السور بل يجب ترتيبها. على القول بأن ترتيب السور بالنص ما يجب أن يقرأ قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق، بل لابد من الترتيب، يقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم يقرأ قل أعوذ برب الناس. الأحنف قرأ بالكهف الأولى وقرأ في الثانية بيوسف أو بيونس، هذا يدل القول الراجح أن ترتيب السور بالاجتهاد باجتهاد الصحابة لا بالنص، بخلاف ترتيب الآيات هذا بالنص. الآيات ما يجوز يقرأ آية قبل آية، نكس الآيات ما يجوز، هذا بالاتفاق، ترتيب الآيات بالنص بالإجماع. أما ترتيب السور ففيه خلاف على قول الأهل، قيل إن ترتيب السور بالاجتهاد، وعلى هذا فلا بأس قراءة السورة قبل السورة تنكيس، وقول الثاني أنه بالنص وعلى هذا فلا يجوز التنكيس. وفعل الأحنف يدل على نكس الأحنف، قرأ لك الكهف ثم قرأ في الثانية يوسف أو يونس، يونس قبل يوسف قبل الكهف، هذا يدل على أن الأحنف يرى أن ترتيب السور بالاجتهاد، وهذا هو الصواب. وذكر يعني الأحنف لما فعل هذا ذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل، قرأ بأربعين آية من الأنفال ثم قرأ في السورة ركعة الثانية بسورة من المفصل، هذا لا بأس به، ما يلزم أن يكمل الآية التي قرأ بها في الركعة الأولى. وإن كان الأفضل أن يرتب، يعني يقرأ في الركعة الثانية تكملة الآيات، هذا هو الأفضل، والأصل في هذا قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، لكن الأفضل ترتيب السور، يرتب السور، إذا قرأ سورة يقرأ الآية التي بعدها، هذا هو الأفضل، وخروجا من الخلاف أيضا. وكذلك الأفضل يقرأ الآية التي بعدها. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. هذا خلق يعني قرأ سورة واحدة في ركعتين كررها فلا بأس. فثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر في الزلزلة في الركعتين كلتيهن قرأ سورة الفاتحة ثم قرأ الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها. في الركعة الثانية قرأ فاتحة وقرأ الزلزلة نفس الآية كرر نفس السورة كررها مرة ثانية في الركعة الثانية وهذا في السفر. هذا لا بأس به. ولهذا قال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. صدق رحمه الله. وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمهم في المسجد في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى. يعني يقرأ سورتين أول ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة ثانية وكان يصنع ذلك في كل ركعة. والركعة الثانية إذا قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة قل هو الله أحد ثم قرأ سورة ثانية. فكلمه أصحابه وأنكروا عليه وقالوا فقالوا إنك تستفتح بهذه السورة يعني قل هو الله أحد ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. يعني إما أن تكتفي بقراءة قل هو الله أحد ولا تقرأ معها سورة أخرى أو تدعها وتقرأ سورة أخرى. فقال لهم ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أعمكم بذلك فعلوا وإن كرهتم تركتم. أنا ما عندي إلا هذا فقرأ قل هو الله أحد سورة إن أحببتم أن أعمكم هكذا وإلا تركتم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. على فيه أن حب هذه السورة من أسباب دخول الجنة لأن حبها يلزم منه يلزم من حبها أن يتأمل وتدبر هذه السورة العظيمة وما اشتملت عليه من الأسماء الكريمة قل هو الله أحد الله الصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد لا يحتاج إلى شيء هو صمد في نفسه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها وهو الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل له لم يلد ولم يولد لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع من شيء ليس له ولد ولا والد بل هو واجب الوجود لله سبحانه ولم يكن له كون أحد ليس له مثيل. يتدبر هذه الأسماء ويتأملها ويعمل بمقتضاها فيخلص العبادة لله عز وجل فيكون هذا من أسباب دخول الجنة. والحديث الثاني في حديث أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. المفصل على الصحيح هي من أول سورة قاف يقول أعوذ برب الناس فقال لهم مفصل لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزبون القرآن ويقرأونه في سبع ثم سأل عوس سأل الصحابة يحزبون القرآن قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة. فإذا حسبت ثلاث سور من أول البقرة ثم خمس سبع تسع ثلاث عشرة وصلت إلى قاف وقالوا حزب مفصل واحد من قاف إلى قل أعوذ برب الناس. فهذا الرجل قال لابن مسعود قرأت المفصل الليلة في ركعة قرأ من قاف إلى قل أعوذ برب الناس في ركعة. فقال له ابن مسعود هل لك هذا الشعر تسرع يعني عليك أن تتدبر وتتأمل هل لك هذا الشعر يعني قرأت هذه السورة كثيرة معنى ذلك أنك تسرع وتهدرك هذا الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن النظائر التي يقرن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سورتين كل سورة تقرن بسورة معها. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، وهذا فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين السورتين في ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 20 سورة، ذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بينها ويقرأ في كل سورتين في ركعة، دل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة في الفريضة والنافلة. نعم نعم كذا عن نفسه
فذكر 20 سورة من المفصل سورتين من آل حاميم في كل ركعة.
تكلم عليه الشارح.
وقع في فضائل القرن من رواية الواصل عن أبي وائل 18 سورة من المفصل وسورتين من آل
حاميم. وقع
18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم.
نعم ذكر مثلا قوله 20 سورة من المفصل
وسورتين من آل حاميم.
نعم إذا كان صادق لأن الشرح صبر من المتن ذكر سورتين من المفصل وسورتين من آل حاميم. يعني من الحوامي حاميم وغافر فصلت شورى والزخرف 20 سورة مفصل والسورتين من آل حاميم في كل ركعة. نعم صحيح هذه السورتين من آل حاميم في كل ركعة صحيح. نعم على كل حال الجمع بين السورتين لا إشكال فيه ولا كراهة فيه. جمع بين السورتين في الفريضة في النافلة لا بأس. نعم نعم شاء أنه يقرأ ويختم بقل هو الله أحد، لكن في هذا أنه يقرأ بها أولا يحتمل أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة. نعم نعم كحة يعني صار كحة سعلة 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 ضبط عندك
السعلة من السعال قيد كثير من الناس بفتح السين فقيل أنه وهم أن الصواب بضمها الله أعلم
قيد وهم بفتح السعلة
عند ابن ماجه
شرق. ها؟
عند ابن ماجه
حصل الشرقة في القاموس موجود سعلة. نعم وش الدليل؟ نعم هذه نعم ترى هذا تكرار هذا كرر لا كرر الصورة كرر الصورة وقع هذا في السفر. وأما جمع بين السور هذا في السور في السفر وفي الحلقة جمع بين السور تكرره ما جاز في السواد جاز في الحد. الأصل الأصل الجواز الأصل الجواز فقط على ما فيها السواد كلهم. ها نعم ما يزال أقول ما يزال هذا أنه خاص بالسفر عام. نعم نعم
السلام عليك. يقول ابن حجر وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حاميم مشكل لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغريب.
إيش وعرف بهذا إيش؟
وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حاميم مشكل لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغريب أو فيه حذف لأنه قال والسورتين إحداهما من آل حاميم.
إيه فيحمل على التغريب أو
فيحمل على التغريب
إيه؟
أو فيه حذف
حذف
كأنه قال والسورتين إحداهما من آل حاميم وكذا قول في رواية أبي حمزة آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون مشكل لأن حاميم الدخان آخرهن في جميع الروايات وأما عما فهي في رواية أبي خالد السابع عشر وفي رواية أبي إسحاق الثامن عشر فكأن فيه تجوزا لأن عمّ وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. لأن عمّ وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب عشرين سورة من المفصل تجوز لأن الدخان ليست منه. ولذلك فصلها من المفصل فصلها من المفصل في رواية واصل. نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم كما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن.
يعني على أحد الأقوال أن الحواميم من المفصل الصواب أن المفصل أوله قاف وأن الحواميم ليست المفصل. نعم
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة
ثم يدل على الجواز على جواز القراءة في الآيات ولو من وسط السورة ما جاء في السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الركعة الثانية آية العمران قل يا أهل الكتاب تعالوا ولا كلمة سواء بيننا وبينكم هذه آية من وسط البقرة وهذه آية من وسط آل عمران والنافلة والفريضة سواء.
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا
ما لا يطول في الركعة الثانية
ما ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على أنه يقتصر في ركعتين الأخريين من الظهر والعصر على فاتحة الكتاب وكذلك العشاء وكذلك الثالثة في المغرب. لكن جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ مع الفاتحة بالركعتين الأخرين من الظهر لأنه ذكر أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بمقدار 30 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك يعني 15 آية والفاتحة 7 آيات يقرأ مع 7 آيات 8 آيات فإذا قرأ فلا بأس إذا قرأ في بعض الأحيان الركعتين الأخرين في الظهر زيادة على الفاتحة فلا بأس. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تسرح قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم
ها؟ ذكر الرجل يقول قد خرج البخاري هذا الحديث ما سبق من رواية شيبان عن الاستوائي عن يحيى بن ابي كثير وليس في حديثهما يقرا في الركعتين الحيين في ام الكتاب. فخرجها هنا مسلم همام عن يحيى بن ابي زياد وخرجها مسلم في صحيح الامام همام وابان الاخبار كلاهما عن يحيى بن ابي كثير. وقد سال الاكرم بن ابي احمد عن هذه الزياده اتذكر هي قال رواها عده وراها بعض الاوزاعي فقال الاكرم هشام لا يقولها. قال نعم هشام لا يقولها وقد ذهب اكثر العلماء الى القول بذلك وانه لا يجوز ركعتي الاثنين والثالثة من المغرب على ثلاثة
الكتاب. اقول ثابته اقول يحيى وهمار ثقه نعم.
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته.
نعم. وهذا فيه أن يسر القراءة في الظهر والعصر أنه يعلم أنه يقرأ من اضطراب لحيته. وكذلك علامة ثانية أنه يسمعه الآية أحيانا ويسمعه الآية حتى يعلم أنه يقرأ. نعم. باب المشروع في الظهر والعصر الإسراء. نعم.
باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى.
نعم. والإسماع من الإمام خاصة في الظهر والعصر ليعلم المأموم قراءته. أما المأموم فإنه يسر. نعم.
يسمعه ما أحسن الله في الظهر والعصر.
نعم.
يسر الظهر فقط.
الظهر نعم. الظهر والعصر لا بأس. حتى يعلم الناس أنه يقرأ. يعني يجهر بعض جمل الآية أحيانا. يعلمون الآية التي يقرأها. بسم الله لأنه يجهر مثل المغرب أو يقرأ الآية الثامنة. لا يجهر بعض كلماتها يعلم أنه يقرأ ويعلم الآية جهرا خفيف حيث يسمعه. نعم. نعم يسمع الآية يعني بعض الآية كلمات يرفع بها صوته حتى يكون من خلفه قريبا منه يسمع الآية ويعلم أنه يقرأ بعض جمال الله. نعم.
باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح.
نعم. هذا هو السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية في الفجر وفي الظهر وكذلك في العصر والعشاء. الغالب ان الركعة الاولى تكون افضل. نعم.
باب جهر الامام بالتامين. وقال عطاء امين دعاء امن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجه.
نعم. لا شك ان امين دعاء ومعناها اللهم استجب. ويستحب الجهر بها للإمام والمأموم جميعا والمنفرد أيضا في الصلاة الجهرية يجهرون بها. أما في السرية الصلاة كل يسر كل يقرأ ويسر الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية يسرون. أما في الصلاة الجهرية فإنهم يجهرون يشرع الإمام والمأموم والمنفرد الجهر القراءة والجهر بالتأمين وهي دعاء كما قال عطاء آمين دعاء ومعناها اللهم استجب. أمن ابن الزبير وأمن من وراه حتى إن المسجد لجة كما هو المشروع الآن أمن الإمام وأمن خلفه حتى يكون مسجد له الاجتهاد. نعم.
وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا.
يعني أبو هريرة ينادي الإمام كأنه كان مؤذنا لمروان بن الحكم لما كان أمير المدينة، وكان أبو هريرة يؤذن له وكان يسابقه قد يكبر قبل أن ينزل، أو أن أبو هريرة كان يعني كان مروان يبادر يدخل في الصلاة، أو أنه يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف ومروان يسرع في القراءة فيخشى أن يفوته التأمين. فقال أبو هريرة لمروان لا تفوتني بآمين، يعني لا تستعجل حتى ألحق الصلاة وأؤمن خلفك. كان أبو هريرة ينادي الإمام مروان بن الحكم لا تفوتني بآمين. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب
وقال نافع
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدعه
ويحضهم يعني. نعم.
ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا.
نعم. لما في الدعاء ورجاء الاستجابة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
نعم. وهذا فيه فضل التأمين وأنهم من أسباب المغفرة، مغفرة الذنوب، أن من وافق التأمين تأمين الملائكة غفر له. وفيه النبي سيقول آمين فيقتدى به عليه الصلاة والسلام. في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، وأن المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، لأنه رتب عليه بالفاء، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، والمعنى إذا أمن الإمام فيأتي تأمين المأموم عقبة مرتبا بعده. سج بعض العلماء بهذا وقالوا لا يؤمن المأموم حتى يؤمن الإمام، لأنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا. كان يرى هذا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ويفتي بهذا. أخبرني من أثق به أنه في سفر الحج وكان يأمرهم بذلك، ولا تؤمنوا حتى يؤمن الإمام، إذا انتهى الإمام من التأمين أمن. أخذ من هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمن، هو قول لبعض العلماء. والصواب أنه أن تأمين المأموم لا يتقيد، وهذا الحكم المفهوم من هذا النص منفي ولا يعمل به، لقوله في الحديث الآخر سيأتي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. هذا ليس فيه تقييد تأمين المأموم بعد تأمين الإمام، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيجوز للمأموم أن يؤمن مع الإمام أو قبله أو بعده، لا حرج، هذا هو الصواب. وأما هذا الحكم الذي أفاد هذا الحديث فهو منفي في الحديث الأخرى إذا أمن الإمام فأمنوا، مفهومه أن المأموم لا يؤمن إلا إذا أمن الإمام، هذا المفهوم ملغى معطل، ألغاه الحديث الآخر إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. نعم. ها في حديث ساعة فإنه من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، هذا عندنا هنا فإنه من وفق الحديث السابق أقرأ حديث فإنه من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ويتقدم من ذلك، هذا ما يتقيد بتأمين الإمام موافقة تأمين الملائكة. نعم. نعم.
ها؟ ممكن نحكم المطلق بقوله إذا قال ورباني فقول آمين، هذا مقيد له؟
لا لا ما نحكم، ممكن نقول مفهوم المخالفة من هذا الحديث معطل وملغى الحديث الآخر. المفهوم مفهومه أن الإمام لا يؤمن إلا إذا أمن المأموم، هذا المفهوم ملغى معطل، ألغاه الحديث الآخر، منطوق الحديث الآخر، والمنطوق مقدم على المفهوم، قاعدة عند أهل الأصول، المنطوق مقدم على المفهوم. فقول إذا قال الإمام غير إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا منطوقه أن المأموم يؤمن ولو لم يؤمن الإمام، وهذا الحديث مفهومه أن الإمام المأموم لا يؤمن إلا إذا أمن الإمام، هذا منطوق وهذا مفهوم، أيهما يقدم؟ المنطوق قدم على المفهوم. نعم. لا لا مو بلي عرض الإمام ولو يريد أن يؤمن حتى لو سكت الإمام، المأموم يؤمن ولو ما أراد الإمام، ولو ما أمن الإمام يؤمن المأموم، ما له علاقة بالإمام، المأموم يؤمن مثل ما قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمن، سواء أمن الإمام أو ما أمن، أراد أن يؤمن أو لم يريد، سكت أو لم يسكت. نعم. نعم. نعم.
باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ففي الحديث مشروعية التأمين للإمام، والمؤلف قال باب جهل الإمام بالتأمين لأنه يجهر به، وأن الإمام يؤمن، مشروعية التأمين للإمام. وفيه الرد على من قال إن التأمين يختص بالمأموم، والأمر بالتأمين للندب المسحب ليس بواجب، مسحب عند الجمهور. هناك بعض الطوائف لا يؤمنون، الرافضون لا يؤمنون، ما يسمع منهم تأمين كاليهود في هذا. جاء في الحديث الآخر أن اليهود حسدون على قولنا خلف الإمام آمين، من الخصائص. بعض الطوائف المنحرفة فالرافضة لا يؤمنون ولا يسمعون التأمين، ما يشعرون بالتأمين، بل لو تأمن يكون عليك خطر إذا كنت عند الرافضة، إذا كنت وحدك يعرفون أنك من أهل السنة. نعم. فإذا هذه من مما وفق الله تعالى المسلمين له قولهم خلف الإمام، أن يعني خصائص هذه الأمة التي وفقهم الله لها وحرمها غيرهم. نعم. نعم نعم هذا الظاهر. نعم.
السلام عليكم. قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، ما فيه دلالة على ضعف من قال بأن المأموم يسر أو الإمام يسر التأمين ما يجهر به؟
لا، هو إذا أمن الإمام يعني في الصلاة الجهرية، إذا أمن الإمام فهم يجهر لأنه يجهر، فيجهر فيه الجهر بالتأمين، يجهر بالقراءة ويجهر بالتأمين، هذا في الصلاة الجهرية. نعم لا شك أن نقول أنه يسر مردود عليه. نعم. آمين كلام قصدك مد الياء لأن فيها رأس، لكن الهمزة فيها لغات، في آمين، في آمين، في أمين قصر الهمزة، لكن أمين هذه ليست دعاء، أمين تختلف، لا بد من المد، ولو يس أمين آمين آمين. نعم. ها
نعم.
آمين البيت الحرام. آمين. ما هما اللغتان؟ هو كان فيش في ضد الهمزة ولا في مد؟
في أمين غتان يد وقصر ومين مخففة حكي عن بعض الأشيدة وقال معناه تواصلية معه فجعل بعض أن أمين اسم الأسماء الله في أطوال وقضاك
نعم نعم نعم
كيف وصف الإنسان تأمين أمين الملائكة؟
الله أعلم هذا عند الله يعني هذا يعني إنسان يحرص على التأمين حتى لعله يعطي تأمين الملائكة نعم
باب فضل التأمين
ها؟
باب فضل التأمين
يعني فضل الشيخ كم يدرك معنى هذا
إيه؟
لها فضل
الشيخ من وافق التأمين وتأمين الملائكة غفر له وفضل يؤمن الإمام وأمن بعده وتأمن الملائكة هذا فضل نعم
باب فضل التأمين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
نعم هذا فضل التأمين هو هذا إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا في دليل على أنه ما يتقيد بتأمين الإمام أيضا ما يتقيد إذا قال أحدكم سواء كان إماما أو مأموم ففيه فضل التأمين نعم إذا تؤمن بعد قراءة الفاتحة الملائكة تؤمن بعد قراءة الفاتحة إذا قرأ الإمام الفاتحة أمن في الملائكة وأمن الناس وإذا وافقت تأمين وتأمين الملائكة وفر لما تقدم من ذنبه إذا قال أحدكم أمين وقالت الملائكة في السماء يعني بعد قراءة الفاتحة نعم
باب جهر المأموم بالتأمين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر
هذا ذكر أنه يؤخذ من مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها في رواية مسلم إذا قال أحدكم في صلاته آمين قال إن يحكم المطلق على المقيم نعم نعم
باب جهر المأموم بالتأمين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه
نعم وهذا فيه مشروعية جهر المأموم بالتأمين وفيه أن تأمين المأمون لا يتقيد بتأمين الإمام إذا قال المأمون غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ولم يقل إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين هذا منطوق هذا الحديث يلغي المفهوم هذا الحديث السابق إذا أمن الإمام فآمنوا نعم
باب إذا ركع دون الصف حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن ابي بكره رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد
نعم وهذا فيه ان الماموم اذا ركع دون الصف فدخل فيه أن الصلاة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة وهذا مستثنى من حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هي خاصة بالحديث لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف دب دبيه حتى دخل في الصف حرصا على إدراك الركعة وفيه سقوط الفاتحة عن من أدرك الإمام راكعا وهي أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك ركوع الركوع وتسقط عنه فاتحة ولا مستثنى أيضا من حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يستثنى منه من دخل من جاء والإمام راكع تسقط عن الفاتحة. وكذلك أيضا إذا ركع دون الصف ثم دخل فيه صح صلاته، وهو مستثنى من حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكنه لا ينبغي له أن يفعل هذا، ينهى عن هذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن يركع دون الصف، قال ذلك الله حرصا ولا تعود. البخاري رحمه الله يرى أن من أدرك الإمام راكعا لا تسقط عن الفاتحة، لا يدرك الركعة. البخاري هنا ما كمل الترجمة، باب إذا ركع دون الصف فما الحكم، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ سكت عنه لأن مسألة فيها خلاف. الصواب أنه تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، قال ذلك الله حرصا ولا تعود، ولا تعود بمثل هذا العمل ترك عدو الصف، أو ولا تعيد ولا تعيد الصلاة، أو ولا تعدو فيها روايات اشكال على حظ الوالد تكلم عليها، تكلم على الترجمة حديث حظ الوالد، ها ما تكلم، ها في آخر الشكر قوله في آخر تنبيه في آخر الشكر قوله ولا تعود،
تنبيه قوله ولا تعود ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود. وحكى بعض شراح المصابيع أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة
ولا تعد، يعني رواية ولا تعد يمثل على تركها دون الصف، أو ولا تعد ولا تعيد الصلاة ولا تعيد الركعة لا تقضيها. نعم.
ويرجح رواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخر عن عند الطبراني صل ما أدركت وقت ما سبقت. وروى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها،
يعني يدخل معه إذا رأى جاء الإمام راكع يركع معه، إذا جاء الإمام ساجد يسجد معه. نعم.
وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سنن سعيد المنصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا عليها. وفي الترمذي نحوهم عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعا، وفي إسناده ضعف لكنه ينجبر بطريق سعيد المنصور المذكور. باب إتمام التكبير في الركوع.
نعم. الراجح أنه لا تصح صلاته، يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، جاء في هذه الحالة لأنه يكون معذور في هذه الحالة، عليه أن يعتني إما أن يجد فرجة في الصف أو يصف عن يمين الإمام، يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم 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 من وجد قائما من ركعة أو ساجدا فليكن معي على الحل التي أنا عليها، ما يلزم من هذا أنه يدرك الركعة، إذا جاء الإمام الساجد يدخل مع الإمام الساجد ويقف تلك الركعة. نعم. ما جاء ما سمع ما سمع هذا من كلام ابن الزبير، لكن النبي نهى عن العود، قال لا تعود الصف حديث، يعني لا تعود تركع دون الصف. نعم. لكن الحجة في قول النبي لا تعود نهى عن هذا. نعم.
باب إتمام التكبير في الركوع.
إذا أدرك بمعنى أنه هوى إلى الركوع قبل أن يرفع رأسه أدرك الركوع.
باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. إتمام التكبير يراد به إما مده بحيث ينتهي بتمامه أو المراد أنه يكمل عدد تكبيرات الصلاة التكبير في الركوع فيتم التكبيرات بالتكبير في الركوع بمعنى أنه يكبر في كل خفض ورفع يكبر في الركوع يكبر في السجود وفي الرفع وفي الخوض. إتمام التكبير أي عدد تكبيرات الصلاة يتمها تكبيرة الركوع تتمها أو المراد إتمام التكبير مده بحيث ينتهي بتمامه. وفي حديث عمران أنه صلى مع علي رضي الله عنه في البصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. فيه فضل علي رضي الله عنه في عنايته بالسنة وتحريها هو خليفة الراشد هو خليفة الرابع ولهذا قال عمران ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه كان يرتب يكبر كلما رفع وكلما خفض. هذا يؤيد أن المراد تكبيرات أن إتمام التكبير أنه يكبر في الركوع فيتم التكبيرات فيكون تكبيرة الركوع تتمم تكبيرة السجود وتكبيرة الرفع وتكبيرة الخفض. ولهذا قال فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وهذه السنة تكبير في الخفض والرفع خلافا لما يفعله بعض أمراء بني أمية فإنهم تساهلوا وصاروا لا يكبرون لا يسمعون إما يكبرون سرا أو لا يكبرون إلا تكبيرة الإحرام حتى إن بعض الناس استنكر من يكبر كما سيأتي. نعم السنة التكبير في كل خفض ورفع إذا ركع كبر وإذا رفع فسمع الله لمن حمده إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وهكذا في كل خفض ورفع كما كان علي رضي الله عنه يكبر في كل خفض ورفع فقال عمران ذكرنا هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث أبي هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع وإذا انصرف قال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عمرو
فيه كما سبق مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وأن هذا من إتمام التكبير وأن هذا من إتمام من الإتمام التكبير في السجود يعني من إتمام عدد التكبيرات. التكبيرات لها عدد في الرباعية والثلاثية والثنائية من إتمامها التكبير في السجود والتكبير في الركوع. ولهذا قال مطرف بن عبد الله أخذ بيده عمر بن حسين لما صلى خلف علي وقال ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا نهض من الركعتين في الثلاثية والرباعية كبر. نعم نعم فلا كما سبق كان يكبر إذا سجد كبر وإذا رفع صار كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، ذكرني بتكبيره في كل حظم رفع. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك.
استنكر عكرمة ذلك لأن بعض أمراء بني أمية كانوا لا يكبرون أو يسرون بالتكبير، هذا مما غير بني أمية، فلما رأى رجلا خلف المقام أكرمة من مولى ابن عباس رأى يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام كبر وإذا وضع كبر، فأخبر ابن عباس فأنكر ابن قال أوليس تلك صلاة رسول الله لا أم لك، يا أمك دعاء عليك فقد أمه، أليس المراد به الدعاء، المراد به تأكيد، أوليس استفهام إنكار، هو استفهام إنكار من ابن عباس لإنكار عكرمة على هذا الرجل الذي يكبر في كل خفض ورفع، لأن أمر بني أمية غيروا، كان واحد يصلي ولا يسمع على تكبير، يكبر تكبيرة الإحرام ولا يكبر تكبيرات، إما يسر أو يترك التكبيرات، فلما غيروا، فلما رأى عكرمة رجل يكبر في كل خفض ورفع استنكر وقال ابن عباس هذا كبر، وسيأتي أنه قال هذا شيخ أحمق يكبر 22 تكبيرة بكل صلاة، فبين فأنكر عن ابن عباس وقال أولا هذه صلاة رسول الله لا أم لك. نعم ما لهم حجة أمراء، أقول أمراء ما عندهم هذا ما غير ما لهم حجة مو بعلماء يحتجون هذا ما غيروا أمراء ما هم أهل الاحتجاج. نعم.
باب التكبير إذا قام من السجود.
صحيح قرأ الحمد نعم.
باب التكبير إذا قام من السجود.
نعم.
باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس رضي الله عنهما إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة.
هذا عكرمة استنكر لما رأى هذا الشيخ يكبر 22 تكبيرة، قال ابن عباس هذا أحمق يكبر 22 تكبيرة في الصلاة، لأنه رأى أمر بني أمية ما كبر إلا تكبيرة الإحرام، وهذا الرجل كبر 22 تكبيرة، وهذا في الرباعية، صلاة الرباعية في كل ركعة 5 تكبيرات، كل ركعة 5 تكبيرات تكون 20 تكبيرة، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة قيامة الشهر الأول، ويكون الجميع في تلك 22 تكبيرة. أما الثلاثية ففيها 17 تكبيرة، في كل ركعة 5 تكبيرات، فتلك 15 تكبيرة وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، فتلك 17 ركعة. وأما الجمعة والفجر والنافلة ففيها 11 تكبيرة، فالركعتين 10 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. وهذا ابن عكرمة مولى ابن عباس كان يصلي خلف أمراء بني أمية فكانوا يسرون بالتكبير أو لا يكبرون، فلما رأى هذا الشيخ بمكة يكبر 22 تكبيرة جاء لابن عباس وقال هذا أحمق كبر 22 تكبيرة، فقال له فكرتك أمك دعا، فقال دعا عليك تلك سنة أبي القاسم، هذه سنة الرسول عليه الصلاة.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذا هو السنة, هذا هو السنة تكبير في كل خطوة ورأس, وكما سبق بالرباعية 22 تكبيرة والثلاثية 17 تكبيرة وفي ثنائية 11 تكبيرة. هذا هو السنة تكبير في كل خطوة ورأس. أما ما يقول ابن أمرا بن أمية فهذا فيه مخالفة للسنة. اختلف العلماء في التكبير ما على تكبيرة الإحرام, هذه ركن لو كان الصلاة بالاتفاق, لكن ما على تكبيرة الإحرام اختلف العلماء في التكبيرات هل هي واجبة أو سنة, فالجمهور على أنها سنة. والقول الثاني أنها واجبة, وذهب إلى هذا الإمام أحمد وهذا هو الصواب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها التكبير وقال صلوا كما رأيتم أصلي, فهي واجبة إذا تركها سهوا يجبرها بسبيل السنة, ولا يجوز له أن ينتفع عمدا على الصحيح. أما الجمهور فيرون أنها مستحبة. نعم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتم أصلي.
باب وضع الأبواب. نعم.
اللهم تعظيم الله, تعظيم الله في كل خطوة وركعة, تنبيه تنبيه المصلي, تعظيم الله عز وجل. هذا من فيه طبعا فيه تعليق سماحة الشيخ رحمه الله ذكر الحكمة في هذا, تعليق على كلام الحافظ بن حجر يقول تكبير ذكر الحكمة في هذا, قال أمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير, كان من حقه أن يستصحب النية. الحكمة في مشروعة التكبير في الفخذ والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير, وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة, فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. والتعليق ولو قيل إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم, فلا ينبغي التشغل عن طاعته بشيء من الأشياء, بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها تعظيما له سبحانه وطلبا لرضاه, فكان ذلك متوجها والله أعلم. نعم الله. نعم نعم نعم, تسميع التكبير قل رب اغفر لي بين السجدتين, وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم في كلها واجبات, والجمهور أنها مستحبة. قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة هذا واجب, سبحان ربي الأعلى في السجود في الركوع, سبحان ربي العظيم في الركوع مرة, خبر كل مرة واجب, هذه واجبات. والجمهور والتكبيرات والتسبيح قل ربنا ولك الحمد كلها واجبات, والجمهور على أنها مستحبة. لو نسيها يقصد السنة يا نفسي إذا كان مع الإمام يتحمل هاي من أول الصلاة, من أول الصلاة فإن فاته شيء يقضي ما فاته ثم يسجد السنة. نعم.
باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي, فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب,
نعم هذا هو السنة وضع الأيدي على الركب. أما التطبيق هو منسوخ. كانوا في أول الإسلام هكذا يطبق يديه ويضعهما بين ركبتيه وراكع. ثم نسخ وأمروا بأن يضعوا الأيدي على الركب في الركوع. قد خفي هذا على ابن مسعود رضي الله عنه كان يفعل التطبيق. ذكر سعد بن أبي وقاص لابنه أنه منسوخ فكنا نفعل هذا ثم نهينا وأمرنا بوضع الأيدي على الركاب. في أول الإسلام كانوا يطبقون ثم نسخ. نعم نعم سنة هذا هو السنة. نعم سنة.
باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم في حديث حذيفة أنه إذا لم يتم الركوع فصلاته باطلة يؤمر بإعادتها لأنه نفى وجود الصلاة بقوله ما صليت. والذي لا والذي تنفع عنه الصلاة يقول لا صلاة صلاة باطلة ما صليت صلاة حقيقية. وإن كنت صليت صلاة صورية الصلاة الصورية ما تبرأ بها الذمة. والمؤلف رحمه الله ما ذكر جواب إذا باب إذا لم يتم الركوع أي فإنه يؤمر بإعادة الصلاة لأنها باطلة. باب إذا لم يتم الركوع فإن صلاته باطلة ويؤمر بإعادتها. هذا جواب إذا جواب إذا محذوف تقديره باب إذا لم يتم الركوع فإنه يؤمر بإعادة الصلاة لبطلانها. لأن حذيفة لما رأى رجل لا يتم الركوع على السجود قال ما صلي ما صلي الصلاة الشرعية ولو صلى الصلاة السورية ما تجزئك ولا تبرأ بها ذمتك ولو مت لمت على غير الفطرة. والفطرة هي الإسلام التي فطر الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على وجوب طمأنينة وأن الطمأنينة لا بد منها وهي الركود والسكون في كل ركن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. نعم
باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره.
نعم هذا السنة هذا الأفضل استواء الظهر هصر ظهره. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع كان ظهره مساويا مستويا حتى لو وضع قدح فيهما لما تحرك. نعم يعني مجرد الانحناء إذا انحنى أقل ما يسمى انحناء. نعم
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة.
نعم
حدثنا بدل
في رواية الكشميهني والطمأنينة والاطمأنينة. الطمأنينة هي السكون وحدها ذهاب الحركة التي قبلها يعني ركود يركض ويسكن حتى تذهب الحركة ويعود كل فقار إلى مكانه. نعم هذا لا بد منه إذا لم يطمئن فطرت الصلاة كما سيأتي. نعم
حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
يعني أن صلاته متناسبة عليه الصلاة والسلام متناسبة ومتقاربة. فالركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع كلها متقاربة متقاربة. طول الركوع مثل طول السجود مثل طول الجلسة بين السجدتين مثل طول القيام بعد الركوع كلها متناسبة. ما خلا القيام والقعود ما خلا القيام لأنه طويل في قراءة الفاتحة وقراءة السورة والقعود التشهد كذلك طويل. وما عدا ذلك فالركوع فصلاة متناسبة الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع كلها متقاربة متناسبة ما عدا القيام فإنه طويل لأن فيه الفاتحة والقراءة، وما عدا القعود والتشهد فإنه طويل. ما أخر القيام والقعود كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدين، وإذا رفعنا الركوع قليل من السواء ما أخر القيام والقعود. نعم.
باب أمر النبي صلى الله عليه
وسلم. بعض الناس يخفف القيام بعد الركوع ويخفف الجلسة بين السجدتين، وهذا خلاف السنة. السنة تكون قيامه بعد الركوع مثل طول ركوعه وطول السجود، وكذلك جلسة بين السجدتين. نعم.
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
وهذا الحديث سمع عند الهند بحديث المسيء، حديث المسيء صلاته، وفيه من الأحكام والفوائد أن الذي لا يتم ركوعه أو سجوده صلاته باطلة، يؤمر بإعادتها. هذا الحديث العظيم فيه هذه الفوائد، منها هذه الفائدة العظيمة أن الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده صلاته باطلة يؤمر بإعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاث مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، نفى صلاته. ايش معنى لم تصلي؟ وصلى لا صلى ركعتين أمام، قال لم تصلي، يعني لم تصلي صلاة شرعية، وإن كنت صليت صلاة صورية، الصورة صليت لكنها ليست صلاة شرعية. وفي عناية الإمام برعيته والنظر في أحواله، وفي مباشرة الإمام التعليم بنفسه، وفي وجوب الطمأنينة في الصلاة وهي السكون والهدوء حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وأن من لم يطمئن في صلاة صلاته باطلة، وفي دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وأنه إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة. وفي الرفق بالجاهل في التعليم وعدم التعنيف عليه، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولم يعلمه في أول مرة لأمرين، أحدهما لعله ينتبه للخطأ بنفسه، لعله ينتبه للخطأ بنفسه، والثاني أن التعليم بعد ثلاث يكون أوقع في نفسه. وفيه من الفوائد أن المسيء في صلاته الذي طول عمره لا يصلي إلا هذه الصلاة يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة فقط، ولا يؤمر بإعادة الصلاة السابقة أو السنين الماضية، لأن النبي ما أمره إلا أن يعيد الصلاة الحاضرة، وهو قال لا أحسن غير هذا فعلم، ظاهر أنه طول عمره لا يصلي هذه الصلاة، فلم يأمره النبي بإعادة الصلوات السنين الماضية، وإنما عاد بإعادة الصلاة الحاضرة، أمر بأن يعيد الصلاة الحاضرة. وفيه الزيادة على الجواب والتعليم على ما يحتاجه السائل، إنه ورد في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسقي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وفيه تكرار السلام بعد كل صلاة، لأن هذا الرجل صلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى ثم سلم ثلاث مرات. لا بأس بتكرار السلام، وأنه بعد الصلاة يعتبر فاصل، الصلاة تعتبر فاصل، إذا سلمت ثم صليت سلم مرة ثانية، الصلاة تعتبر فاصل. نعم، ولو كنت تنظر إليه ولو كان قريبا منك، هذا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم كذا، نعم نعم. ها لا لا ما السلام عليكم.
إذا رأينا مثل
ذلك فلنأمر بإعادة الصلاة. نعم، هذا تشريع، تشريع لنا نأمر بإعادة الصلاة لا شك. الواحد لا يطمئن في الصلاة نأمر بإعادة الصلاة ونبين له الصلاة باطل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشريع له خاص بهذا الرجل ليس خاص به.
وإذا لم
نأمر لا شك. إذا رأى طبعا إنسان إنسان صلاة باطلة ولم يأمره بإعادتها يأثم. نعم. ها؟ نعم. ينبغي الإخوان هذا اللي نسمع الصوت هذا، الصوت هذا يشبه صوت المزمار هذا، هذا اللي عنده جوال أو منقول، الصوت يغير الصوت هذا، ولا سيما في المسجد، الصوت هذا منكر، صوت يشبه المزمار. هذا ما ينبغي، هذا ممكن في المسجد وفي غيره، لكن المسجد أشد. ينبغي الإخوان يلاحظوا هذا الشيء بارك الله فيه، ويحاول الإنسان يغلق الجوال في المسجد حتى لا يشوش على الناس ولا على المصلين، يكون الإنسان عنده عناية، ما يكون عنده إهمال بس يدخل هكذا ومهمل، يعتني إذا دخل المسجد يغلق حتى لا يؤذي ولا يؤذي، لا يؤذي غيره ولا يشوش على غيره، ويغير الصوت هذا الصوت المنكر، يغيره يجعله صوت عالي ما فيه صوت يشبه صوت المزمار. نعم. نعم نعم ما في شك. نعم.
لا.
نعم فرق. وكذلك السجود يعني أنه يطيل هذين الركنين خلاف ما يفعله بعض الناس من تخفيفهما. نعم نعم، يعني المراد أنه لا يخفف، هذا المراد، المراد أنه لا يخفف كما يفعل بعض الناس. نعم.
باب الدعاء في الركوع.
مشهور شرعا عند الأحناف أن الطمأنينة سنة عند المتأخرين، لكن ذكر الطحاوي أن أبا حنيفة يرى أن الطمأنينة واجبة، وأن ما زاد على الطمأنينة فهو سنة، لكن المشهور عند الأحناف عند المتأخرين أنهم يهملون، أنهم لا يطمئنون فيه، ولا سيما بعد الركوع من السجود، بعد القيام من الركوع يسجد، يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد في الحال، وإذا رفع رأسه من السجدة يسجد في الحال ولا يطمئن، هذا مشهور عنه، وموجود تجربة عند هذا بعض العمال وبعض الوافدين، مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد، وإذا رفع رأسه من السجدة سجد ولا يطمئن ولا يجسر السلسل، فهذا غلط. نعم. السيما الأحناف ومتعصب من الأحناف يفعلون هذا، فإذا سئلوا قالوا ما الطمأنينة ليست واجبة، ما في طمأنينة بعد الركوع ولا بعد السجود. نعم، وهذا من أفضل باطل. نعم.
باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم، هذا يشفع في الركوع وفي السجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو دعاء وإن كان في الركوع لكنه دعاء يسير تابع للتسبيح، دعاء قليل تابع للتسبيح، ولا ينافي ما جاء في الحديث وأما الركوع فعظموا فيه الرب. الركوع فيه التعظيم، في الحديث الآخر نهيت وأن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن أستجاب لكم. فالركوع ليس محل السجود وإنما محل التعظيم، لكن هذا دعاء قليل تابع للتعظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يشرع أن يقول في الركوع وفي السجود، بعدما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي السجود سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود وفي الركوع. نعم.
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر.
نعم، هذا هو السنة للإمام والمأموم التكبير في كل خفض ورفع. إذا ركع كبر، وإذا سجد كبر، وإذا خلص من السجود كبر، وإذا قام من السجدتين يعني من ركعتين، مراد السجدتين ركعتين في الثنائية والثلاثية، إذا قام من الركعتين كبر، ثم سجدتين لأن السجدة هي أعظم أركان أعظم الأركان، ثم الركعة سجدة، إذا قام من السجدتين يعني من الركعتين في الثلاثية والرباعية. وأما إذا فاص من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده. نعم، الإمام والمأموم والمنفرد يقولون ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. قول سمع الله لمن حمده هذا للإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، هذا هو أفضل، هذا هو السنة، ربنا ولك الحمد هذه يقول الإمام والمأموم المنفرد. وجاء فيها أربع سنة، السنة الأولى ربنا ولك الحمد بالواو، السنة الثانية ربنا لك الحمد بلا واو، السنة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو، السنة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد اللهم بدون واو. كل هذا مشروع، كل هذا جاء في السنة، ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد، أي لفظة جاء بها أصحاب السنة. نعم.
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا في فضل قول اللهم ربنا لك الحمد كما سبق في التأمين، وأن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، في أن الملائكة تقول اللهم ربنا لك الحمد، والملائكة تؤمن، إذا قال الإمام آمين أمنت الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وإذا قال إن سمع الله لمن حمده قالت الملائكة اللهم ربنا لك الحمد، والمأموم يقول كذلك، ومن وافق قوله قول الملائكة غفر له. وفيه دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، في الرد على مقاله يجمع بينهما، المأموم يجمع بينهما، الصواب أن هذا خاص بالإمام والمنفرد، وسمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم والمنفرد جميعا. نعم.
باب حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة أخرى من صلاة الظهر، صلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
هذا في مشروعية القنوت في النوازل، وأنه إذا نزل المسلمين نازلة يقنص الإمام. احتج به بعض أنه لا يشترط فيه إذن الإمام، لأنه دعاء للمؤمنين ودعاء على الكافرين. وفيه أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة. وفيه أن أبا هريرة يقنط في الظهر وفي العشاء وفي الصبح. لكن الأفضل يقصر على الفجر وعلى المغرب، وإذا دعت الحاجة إلى القنوت في جميع الصلاة فلا بأس، الظهر والعشاء والصبح والمغرب والعصر. وفيه أنه يبدأ بالقنوت أولا كما فعل أبو هريرة، يدعو المؤمنين ويلعن الكفار. مما يصرف بعض العلم أن يكون يأتي مثل دعاء قنوت الوتر، يأتي بدعوات قبل، لا، هذا مو مشروع. قنوت النوازل يبدأ بالدعاء، يبدأ بالدعاء لمن؟ للمؤمنين، ونص يستنصر الله عليهم لهم ويدعو لهم ويدعو، ولا احتاج في المقدمات الدعاء. بعض الأئمة من جهل يقول إذا أراد يقص النذق: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. هذا مو مشروع، هذا في الوسط. لكن في النوازل يبدأ بي. اللهم انصر المجاهدين، اللهم كذا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم خالف بين كلمه اعدائهم والكفره، اللهم اعرفهم منهم لا يجزونك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم. وهكذا يدعو على الكفار ويدعو المؤمنين، ولا ياتي بدعاء الوتر كما قال بعض الائمه. ولهذا كان ابو هريره اذا دعا في النوازل يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد بن الحداء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر.
نعم، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الأوقات، لكن الغالب في المغرب والفجر. وإذا اشتد الأمر يقرأ في جميع الصلوات كما فعل أبو هريرة في الظهر والعشاء والعصر. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟
وهذا في فضل الثناء بعد التسميع، وأنه مرضي لله عز وجل، وأن هذا الثناء بعدما قسم الله الحمد: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في فضل هذا الثناء وعلى التسبيع، وأنه مرضي لله ينبغي المحافظة عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ هذا فضل عظيم. نعم. نعم نعم. لا، يبدأ بالدعاء. نعم نعم. الصلاة فيها الحمد لله. نعم. 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 وإن زاد ملء السماوات وملء الأرض كما صح حسن، هذا ورد. نعم.
باب الاطمئنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي.
يعني يطمئن ويطول هذا الركوع، لأن الطمأنينة من بعد الرفع من الركوع واجبة لا بد منها حتى يعود كل فقار إلى موضعه، وهي الرد على من لم يجب الطمأنينة بعد الركوع من الأحناف من أهل الهند وتركيا وإندونيسيا والمغرب وباكستان وغيرهم، فإنهم إذا رفعوا من الركوع مباشرة سجدوا مباشرة بدون طمأنينة. أبو حنيفة نقل عن الطحاوي أنه يقول بوجوب الطمأنينة وهي الركود أو السكون، لكن يقول بسنية ما زاد على الطمأنينة. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء.
يعني في دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة في الركوع والسجود والرفع والخفض، فيه مشروعية الطمأنينة بعد الركوع. في الحديث الآخر ما عدا القيام والقعود. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت هنية قال.
هذا أنصت هنية، يعني هذا فيه مشروع الطمأنينة بعد الركوع. نعم.
ثم رفع رأسه فأنصت هنية قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض.
وهذه تسمى جلسة الاستراحة، وهي مشروعة مطلقة، فهي من سنن الصلاة عند بعض العلماء بعض الشافعية، يقولنا مستحب للشاب والشيخ ولكل أحد، فهي كرفع اليدين عند الركوع وغيرها من سنن الأفعال. وذهب آخر من العلم إلى أنها مشروع عند الحاجة إليها من كبر أو مرض، وقالوا إن أكثر الحديث خلف من جلسة الاستراحة كحديث أبي حميد وغيره، فدل على أن يصنع لما فعلها رواه مالك بن حويرث قدم إليه في سنة الوفود لما كبر سنه، كان يفعلها لما تقدم فيه السن، قالوا أنها تشفع عند الحاجة إليها عند المرض أو كبر السن. والشافعية وجماعة يرون أنها مستحبة مطلقة. نعم نعم. ذكر حافظ بن رجب شيء من هذا ايش بعده؟
باب يهوي بالتكبير.
بارك الله فيك. في عهد تكلم عليه الحافظ رجب بعض الشافعية بعض طائفة من الحديث يرون أنها مستحبة مطلقة، مستحبة كل إذا قام للركعة الثانية وإذا قام للركعة الرابعة، وآخر من العلم يرون أنها عند الحاجة مستحبة عند الحاجة يحتاج إليها لكبر أو مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا بعد الكبر، ولهذا خلت منها كثير من الأحاديث. إذا فعل الإمام ينبههم ولا أو لا يكبر إلا بعد القيام. على كل حال قصرها أنها سنة، إذا كان يخشى أن الإمام يسبقون لا يفعل. نعم 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 مراد الطمأنينة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إذا صلى شخص صلاة العشاء لوحده منفردا هل يجهر بصلاته ويؤمن لوحده؟
هل إيش؟
هل يجهر بصلاته ويؤمن لوحده؟
نعم يجهر. السنة يجهر سواء وحده صلى وحده أو مع الجماعة. صلاة الجهرية يجهر في صلاة الفجر والعشاء والمغرب ويجهر بالتأمين. نعم. وإن أسر صح الصلاة لكن السنة يجهر. نعم.
هل للإمام أن ينكس في قراءته للسور كما فعل الأنصاري في قراءته قل هو الله أحد وفي ذلك تنكيس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم له أن ينكس كما فعل. لا هذا جمع الأنصاري جمع بين السور قرأ قل هو أحد وقرأ غيرها. هل فيها أنه قرأ قل هو الله أحد سورة قبلها؟ نعم، كان قرأ سورة قبلها، نعم، يصير حجة لمن قال بأن ترتيب السور بالاجتهاد. نعم، الأفضل عدم التنكيس، لا ولا عدم التنكيس. نعم، في خلاف هذا القول الراجح، بعض العلماء يرى أنه بالاجتهاد بالنص. نعم.
كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان تكبير حين يهوي السجود، وأن المشروع المصلي أن يكبر في كل خفض ورفع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف أبو هريرة رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، يكبر إذا ركع ويكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع رأسه من السجود ويكبر إذا سجد السجدة الثانية ويكبر إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ويكبر إذا قام من التشهد الأول وهكذا، يكبر في كل خفض ورفع إلا إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. قول سمع الله لمن حمده هذا للإمام والمنفرد على الصحيح، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد للجميع، للإمام والمأموم والمنفرد. والجمهور على أن تكبيرات الانتقال كلها مستحبة، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، وكذا قول سمع الله لمن حمده، قل ربنا ولك الحمد، وقل رب اغفر لي بين السجدتين، وقل سبحان ربي الأعلى في السجود، وسبحان ربي العظيم في الركوع، كل هذه واجبات مستحبات عند الجمهور. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنها واجبات، أنه يجب التكبير في كل خفض ورفع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام كما رأيتموني أصلي، دل على وجوبها. وهذا هو الأقرب أن التكبيرات، تكبيرات الانتقالات واجبة، وكذا قول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد واجب، وقول ربنا ولك الحمد للكل واجب، قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب، وسبحان ربي الأعلى في السجود واجب، وقول سبحان ربي الأعلى في الركوع واجب،